أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يسعدنا أن نستضيف أحد المتخصصين في برنامج العدالة الانتقالية، الأستاذ الدكتور سليمان بلدو، عشان يحكي عن مفهوم العدالة الانتقالية. واحدة من الأسئلة اللي حنطرحها للأستاذ الدكتور سليمان: هل العدالة الانتقالية هي أنسب الطرق لحل مشاكل السودان المتعلقة بالنزاعات والحروب وتحقيق العدالة، ولا هنالك طرق أخرى؟ فأهلا ومرحبا بك الأستاذ سليمان.
أهلا راديو دبنجا أولا، وشكرا على الاستضافة. مفهوم العدالة الانتقالية مفهوم يعني اتطور في السنين الأخيرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وكان عنده أشكال قبلها في شكل ممارسات تقليدية في مجتمعات كثيرة، إنها مجتمعاتنا الموجودة هنا في السودان. العدالة الانتقالية باختصار شديد هي عدالة غير غضائية، بتلجأ لأهليات ولأركان فيما يختص بمعالجة الآثار المترتبة على فترات طويلة من فترات القهر السياسي أو الحروب الأهلية المدمرة أو عمليات الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي اللي بتحدث في فترات للأسف الشديد يعني في تاريخ البشرية متعارضة في دول وفي أماكن متعددة ومختلفة. يحدث ظلم كثير وأعداد كبيرة من الضحايا، والعدالة الانتقالية عندما تهدأ هذه الكوارث يسبب الإنسان في أخيه الإنسان، أي الحروب وحروب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وفترات القهر الجماعي، بالذات لما تستمر هذه الفظاعات والجرائم لفترات طويلة وبترتب عليها أعداد كبيرة جدا من الضحايا، بتصبح أدوات العدالة التقليدية أو العدالة عبر القضائية عبر المحاكم بتصبح محدودة جدا، لأنه من عندها مشكلة بتاعة التعامل مع أعداد كبيرة من الضحايا والاستجابة لمتطلبات بتاعة يعني العدالة. مفهوم العدالة الانتقالية الناس عندها فهم خاطئ، إنها عدالة بما إنها غير غضائية فمعناها هي أقل صرامة من المحاسبة على مثل هذه الجرائم، هي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، تهجير القسري للمواطنين وكل هذه الفظاعات. ولكن في واقع الأمر الركن رئيسي، إذا كان اعتبرنا أن العدالة الانتقالية عندها 5-6 أركان، ركن رئيسي فيها هو مفهوم المحاسبة القضائية نفسها، ولكن من منطلق المسؤولية، مسؤولية توجيه آخرين للقيام بهذه الفظاعات. في حالة السودان مثلا الرئيس مخلوع عمر البشير انتهى به الأمر أن يكون مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، لأنه أكثر المسؤولين السودانيين في قمة المسؤولية اللي كان عنده دور مباشر في التخطيط والإشراف على حرب الإبادة في دارفور. فبالتالي هذه يعني آلية غضائية دولية للمحاسبة على الجرائم هي هو اتهم بها فيما يختص بجرائم ارتكبتها قوات تحت أوامر المباشرة، هي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والترحيل الغسري للمواطنين. العدالة الانتقالية بتتطلب أولا تجرى تحقيقات كاملة عن فترات القهر الطويلة دي، في أفظع الجرائم التي ارتكبت فيها فترات الحروب الأهلية، كل ما حدث وتفصل كل الجرائم وتحدد المسؤوليات فيها. كما ذكرت أكثر الأشخاص مسؤولية عن توجيه ارتكاب مثل هذه الجرائم يعني يحالوا نتيجة لما يصل إليه التحقيق إلى محاكم جنائية تحاسبنا على مسؤوليته. ولكن هناك أعداد من الضحايا، حالة السودان إذا حبينا نتكلم عن تطبيقات العدالة الانتقالية في ظروف السودان، يعني الضحايا بالملايين، كل واحد منهم تعرض لظلم وتعرض لانتهاك لحقوقه ولحقوقه، وبالتالي القضاء.
ما هي الأركان؟ أنت قبل أشرت للأركان إنه العدالة الانتقالية فيها أركان 5 أو 6 أركان، برضو ممكن يعني تشرح أي ركن وماذا تعني الأركان دي؟
أنا بديت بذكرت إنه يعني كتمهيد لأي برنامج للعدالة الانتقالية هي بإجراء تحقيق كامل للوصول إلى الحقائق بشأن ما حدث من جرائم وخيمة في فترات القهر الطويلة وفترات الحروب الأهلية ويعني حروب الإبادة وحروب ترتكب فيها جرائم حرب، الجرائم ضد الإنسانية، وهذا ما حدث عندنا في السودان. بالتالي البحث عن الحقيقة هو ركني رئيسي، والبحث عن الحقيقة بيتم بعدة أساليب. الأسلوب الأول منها تحقيق، يعني من نوع تحقيقات حقوق الإنسان بيقوم به الليانة الدولية لحقوق الإنسان أو الوطنية ليان كشف الحقائق عن الفظايع المرتكبة، هي اللي بتثبت إنه ما حدث في فترات القهر وفترات الحروب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة. فمثل هذا التحقيق ضروري كخطوة أولى وهو ركن رئيسي. هناك الركن الثاني اللي قلنا المحاسبة الجنائية لأكثر المسؤولين في التلاتوية العسكرية مثلا، من كان لهم الدور في إصدار الأوامر للآخرين ارتكاب هذه الجرائم. هناك أيضا فيما يختص بعملية البحث عن الحقيقة ضرورة الاستماع إلى الضحايا وأخذ تجاربهم الفردية أو كمجتمعات محلية فيما يختص بما تعرضوا له من انتهاكات فردية ومن انتهاكات جماعية. وهناك ضروري جدا أن يسمع صوت هؤلاء الضحايا وأن تسجل شهادتهم للتاريخ ولإثبات ما وقع من أحداث حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث. يعني الغرض من البحث من الحقيقة هو تحديد المسؤولية عن ارتكاب الجرائم الجسيمة، في نفس الوقت التوثيق لتجربة الضحايا و عدم تكرار هذه الفظايع عندما كل الناس في الدولة المعنية يعرفوا ما حدث وكل الأشكال اللي ارتكبت بها مثل هذه الجرائم ضد أفراد وضد أسر وضد مجتمعات بأكملها. فهذا شيء ضروري. أيضا موضوع حقوق الضحايا هذا شيء مهم جدا. حقوق الضحايا هي حقوق، هي عدة أنواع من الحقوق في واقع الأمر. الضحايا تعرضوا إلى الطرد من مناطقهم، إلى حرق ممتلكاتهم، إلى نهب قطعانهم، القتل، التعذيب، الاحتلال التعسفي في حرب دارفور مثلا، الحملة التي شنتها حكومة السودان على شعوب دارفور، كانت هناك ممارسة بشعة هي عملية الاغتصاب الجماعي كسلاح للحرب ولإذلال المجتمعات المستهدفة بالحملة الحكومية واللي ساندتها ميليشيات الجنجوية كما نعلم. فضحايا الاغتصاب الجماعي هم ضحايا جريمة جسيمة بنفس درجة كل الفظاعات التي ارتكبت، ويجب يعني أن يسمع صوتهن وأن تسجل هذه التجربة حتى لا تتكرر مرة أخرى، وأن نتعرف على الذين وجهوا وأشرفوا على ارتكاب هذه الجرائم كسياسة أو كأسلوب لخوض الحرب من قبل الدولة السودانية في اتجاه هذه المجتمعات المستهدفة. يعني تحديد تجربة الضحايا و الخسائر التي تعرضوا لها والجرائم التي استهدفتهم، كل أنواع الجرائم كما ذكرت من قتل ومن تشريد ومن اغتصاب ومن نهب للممتلكات وتدمير لها إلى آخره، يجب أن تكون معروفة ومسجلة. هذا هو يعني ركن ضروري من أركان العدالة الانتقالية. بيجي بعدها طبعا موضوع عندما نعرف كل هذه التفاصيل عما تعرضت له المجتمعات المستهدفة والأفراد الضحايا لجرائم محددة، ماذا يحدث بعد ذلك فيما يختص بجرائم بهذا المستوى وبهذه الشمولية، المسؤولية الأولى تقع على الدولة. هي فشلت في أنها تحمي المواطن وتحمي كرامة، تحمي أمنه أنه يعيش بأمان في غريته ولا في مزرعته أو في سالب المعيشة الأخرى المتبعة إذا كانت راعية أو زراعة إلى آخر. وبالعكس في ظروف السودان وما نعرفه ما حدث طوال هذه الثلاثة عقود، الدولة ليس فقط يعني فشلت في أنها تحمي المواطن، وإنما كانت هي في المقام الأول المعتدي الأول عليه بمساندة ميليشيات هي التي جندتها ودربتها لتطلق في على هؤلاء المواطنين العزل في عراهم وفي وديانهم وفي بواديهم. بالتالي الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية تعويض المادي للخسائر الكبيرة للأفراد وللمجتمعات. أنا أقول إنه الخسائر الكبيرة، لأنه عندما يكون الضحايا بالملايين، وهذا هو الحال في السودان إذا كان في مناطق النزاعات كلها، دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، شرق السودان، يعني ما في منطقة كانت آمنة من عدوان النظام عليها وكذا وعلى مواطنها. الدولة تتحمل مسؤولية التعويض، تعويض في الأشكال الفردية، وفي تقديري إنه أي برنامج بتاع التعويضات يعني لازم يكون مدروس بعناية ودقة شديدة، لأنه التعويضات الفردية بتكون صعبة جدا جدا وما في طاقة لتوفير كل المطلوب، ولكن يمكن تعويض المواطنين جماعيا. التعويض الجماعي هو يعني بيمثل نوع من اعتراف الدولة بمسؤوليتها في فشلها في حماية المواطنين و في اعتداء على هؤلاء المواطنين. ايه اشكال التعويض الجماعي ليه؟ في كل هذه المناطق يعني اضطر المواطنين للهروب من مناطقهم واللجوء الى دول الجوار او الى معسكرات النزوح. يجب تامين وتاكيد حقهم المطلق في ان يعودوا الى مناطقهم الاصليه، ومسؤوليه الدوله اذا كانت سمحت لناس اخرين ان يقيموا في هذه المناطق والغرى التي هجر اهلها قهرا وليس بارادتهم وتحت نيران يعني الجيش والميليشيات المواليه له، مسؤوليه الدوله انها توفق اوضاع هؤلاء الذين استقروا على هذه الارض، وان تسمح بعوده المواطنين في امان وبدون اي فرصه لاحتكاكات مع مواطنين آخرين اعتدوا على أراضيهم اللي يطردوا منها. فدي هنا مسؤولية الدولة، فدا حتى عودة إلى الأراضي الأصلية والغرى التي تم تهييرهم منها، وده الشكل من أشكال الاعتراف بحقوق هؤلاء المواطنين وشكل من إشكال التعويض الجماعي، لأنه من المطلوب من الدولة ليس فقط إعادتهم بأمان، أي توفير الأمن، توفير الكرامة لهم، يعني إعادتهم طوعيا وليس قهرا، إنما يجب على الدولة أيضا تأهيل هذه المناطق وتوفير الخدمات الرئيسية فيها من صحة وتعليم ومياه شرب صالحة، باستثمار في البناء التحتية لهذه القرى، في مجهودات التنمية فيها، عمل مشروع كامل شامل لإعادة تعمير المناطق المتأثرة بهذه الصراعات، لإعطاء الضحايا من المواطنين حقوقهم في أن يعني يرجعوا إلى هذه المناطق وإنه يستطيعوا أن يعودوا إلى وتيرة حياة طبيعية. هذه الحروب تستهدف كما ذكرت مجتمعات بأكملها، ومن هنا اللجوء مثلا إلى موضوع الاغتصاب الجماعي، لأنه ذا الشكل من أشكال الإهانة والإذلال للمجموعات المستهدفة. والاغتصاب كما نعلم عنده أضرار نفسية جسيمة وأضرار اجتماعية ومدمر للضحية، فهناك حوجة لشكل من أشكال العلاج النفسي، شكل من أشكال الكونسلينج للضحايا، بحيث أنه يعني تحاول الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في أن تعيد لهؤلاء الضحايا بعض التوازن النفسي وبعض الكرامة اللي كانت سبب في أنها حرمت منها كل هذه الفترة. برنامج التعويضات الناس تكرنه تعويضات مادية فردية، لكن هو أشمل وأكبر من كده كثير، فيه حق العودة، فيه حق إعادة التأهيل للمناطق اللي تأثر بالصراعات، فيه الحق في الخدمات الأساسية وإعادة تعمير يعني الاستثمار في تنمية هذه المناطق، وخدمات بتاعة علاج نفسي، وأيضا إعانة للناس اللي يعني تعرضوا للإعاقة نتيجة الهجوم الشرس اللي تم عليهم خلال فترة الاقتتال أو خلال فترة الظهر اللي حصلت في طوال الفترة السابقة. والشكل الآخر لمحاولة إزلال هذه المجموعات كان في تدمير الرموز الثقافية والتراث للقبيلة المعنية، يعني في عدة قبائل البيوت اللي بيحتفظوا بيها فيها مثلا النحاس بتاع زعيم القبيلة والصوليان بتاعه، أو يعني العرش اللي بيجلس عليه في عندما يستقبل المواطنين، أو السيف اللي بيشيله أو العصاية اللي بيرتكز عليه، هذه كانت بتحتفظ بها كل مجموعة في شكل يعني نوع من المتحف المحلي التقليدي لأبناء المجموعة، حتى إنه يتذكروا تاريخ القبيلة ويكونوا فخورون بها وكذا. الحملة بتاعة 2003 و2005 استهدفت عدد كبير من هذه الرموز الثقافية والتاريخية لقبائل بأكملها، ومن هنا يجب إعادة تأهيل هذه الأساليب حفظ الذاكرة اللي موجودة عند القبائل. حفظ الذاكرة هو ركن من أركان العدالة الانتقالية، بمعنى أنه ليس فقط إعادة تأهيل ما دمرته الحرب عن غصب أو عن غير غصب من الإرث الطبيعي أو التاريخي للقبيلة، وإنما يعني عمل متاحف ونصب تذكارية وتسمية الشوارع بصورة إنه الناس يتذكروا فترة القهر دي وتكون حية في ذاكرتهم، بحيث إنه تكون يعني شكل من أشكال المناعة، توفر نوع من المناعة من العودة لممارسة مثل هذه السلوكيات، بتوعية الناس بأنه لما الحكومة تكون هي المعتدية بيحصل إيه لمواطنينها، وبالتالي يكون في درس تاريخي بحيث أنه المجتمع كله والدولة يعني تعترف بدور الإجرام اللي قامت به، وفي نفس الوقت تقبل المسؤولية وتكون متعهدة بأن لا تعاود مثل هذا السلوك. يعني العدالة الانتقالية هي أشكال متعددة بتستعمل في مثل هذه الظروف، بحيث أنه يعني تسمح بالغرض في النهاية أنه يحصل نوع من التصافي والتسامح بين المواطنين، وأنه يرجعوا يعيشوا مع بعض في أمن وفي سلام.
طيب يعني حسب الكلام ده نقدر نقول أنه العدالة الانتقالية هي الأنسب لحل مشكلة زي مشكلة دارفور، ولا العدالة الانتقالية هي السودان كلها كدولة محتاج لعدالة انتقالية؟
أميل إنه أقول إنه السودان كله يحتاج لبرنامج شامل يعني مدروس بعناية للعدالة الانتقالية، لأن كل السودان عانى ما عانى طوال هذه العقود الثلاث من الاضطهاد ومن انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كل المناطق. يعني مثلا آخر صفحة من صفحة جرائم الفظايع ارتكبت في مجزرة ساحة الاعتصام مثلا في قلب العاصمة خرطوم، ودي كانت من الجرائم اللي حدثت قبل شهور فقط، وبعدها حصلت يعني الحادث الكبير في دبيت بإطلاق أحد جنود الدعم السريع يعني نيران مدفع ميداني على تلاميذ عزل ما كان عندهم شيء غير أصواتهم يعني بيهتفوا فقط. فمثل هذه الفظايع يعني تقتضي لكي يعني تتم نوع من أنواع المصالحة والتراضي بين السودانيين أن يكون هناك اعتراف كامل بها وتوثيق لها وتحديد المسؤوليات بشأنها، وإحالة من تثبت مسؤوليته في توجيه ورسم هذه الجرائم الشاملة للمحاسبة الجنائية، وبعد ذلك تطبيق الأركان الأخرى للعدالة الانتقالية اللي هي غير قضائية يعني واللي ذكرتها أنا في البحث عن الحقيقة، التعويض وجبر الضرر، وأيضا الذاكرة، حفظ الذاكرة، وإغامة النصب كما تحدثت أيضا عن ذلك. فيما يختص بدارفور يعني العدالة الانتقالية ملائمة معها، يعني قد يكون أكثر من أي منطقة أخرى في السودان، لأن تقاليد دارفور العريقة في الصلح القبلي هي شكل من أشكال العدالة الإيطالية بكل المعاني حقيقة، لأن مؤتمرات الصلح القبلي هي عبارة عن أشكال من أشكال المعالجة غير القضائية لنزاعات مميتة بين القبائل، ويحصل فيها احتكاك قد يتوسع لو ما يعني كانت هذه الآليات موجودة لاحتواء الصراعات ومنع تكرارها. فمثلا في مؤتمر الصلح القبلي الناس بتتفق على جهة وسيطة محايدة بيناتهم على أساس أنها تستمع لطرف كل طرف، ويعني تحدد الطرف المخطئ، تحاسب هذا الطرف المخطئ بفرض ديات عليه وفرض ديات جزئية في حالة الجروح أو الأذى اللي بيقع بأفراد من القبيلة الأخرى. فهذا من جانب المسؤولية الجنائية. عندما تكون الصدمات القبلية يعني نتيجة لتهور شباب معينين من قبيلة هم اللي تسببوا في خلق وإطلاق شرارة الصراع القبلي، يعني معروف إنه قبائل دارفور بتشيل الناس المسؤولين عن بداية الصراع للغضاء التقليدي، لغضاء المحكمة يعني الحديث للشرطة وللتحقيق الجنائي في النيابات وإلى آخره، على أساس إنه يتحمل المسؤولية الفردية. لكن هذا المسؤولية الجنائية هي بس جزئية من الشيء المهم أكثر لقبائل دارفور، اللي هو الصلح والتعايش السلمي بين القبائل. ومن هنا نجد أن هناك قصة التعويضات والاتفاقيات اللي بيصلوا لها الممثلين بتاعنا القبائل ويلتزموا بها في العادة، وهي اتفاقيات تعايش سلمي وعدم اللجوء للسلاح في حل النزاع، واللجوء إلى وسطاء يعني الأجاويد حتى إنه يقوموا بمعالجة أي نزاعات قبل ما تتطور وتبقى صدامات شاملة بين القبائل. في خلال فترة حكم الإنغاز تدخل النظام بشكل مباشر في آليات الصلح القبلي في دارفور، بما أدى إلى تشويه هذه الآليات وإلى إفراغ من معناها وإلى تحويل إلى هي نفسها يعني مؤتمر الصلح القبلي، لأنه كان فيها تلاعب كبير لأغراض سياسية وأمنية خاصة بالنظام وليس بمصلحة القبائل المعنية. أصبحت هذه المؤتمرات سببا في زيادة التوتر بين القبائل، وأدت إلى نشوء صراعات جديدة ومتكررة ويعني مميتة، لأن النظام أيضا وزع السلاح بشكل واسع على كل القبائل في الإقليم. بالتالي يعني سقوط نظام الإنغاز أو انتصاره يعني إن هناك فرصة لأهل دارفور للعودة إلى الركوبة وإلى الأجاويد وإلى مؤتمرات التقليدية بدون تدخل أي سلطة حكومية. يعني المؤتمرات دي من الفترة الاستعمارية ومن قبل فترة الاستعمار وبعد الاستغلال وإلى أن أتى نظام الإنغاز، كانت الدولة دورة يعني هو الحضور لأخذ محضر الاجتماع وأن تكون شاهدة على الاتفاق اللي بتصل له القبائل المتصارعة عبر الأجاويد اللي تراضوا عليهم. يعني الدولة السودانية ما كانت بتدخل طرف في هذه الصراعات، لكن شهدنا في عهد الإنغاز حكومة المعزول الساقط عمر البشير تنحاز لقبيلة أخرى، تسلح قبيلة أخرى، تعزل قيادات تقليدية وتعين من تشاء، وأدت إلى يعني استهداف منظم لكل العرف والتقاليد العريقة لدارفور اللي حفظت السلام في الإقليم منذ أجيال. يعني دارفور دي كانت آمنة إلى عهد الإنغاز، إذا كان في صراع يعني يتسارع الناس إلى احتواء وحل، وكان في أمان ما عاد. فالآن نعلم ما حدث من تمزق للنسيج الاجتماعي وانهيار للقيم اللي كانت هي اللي متسببة في هذا السلام وفي هذا التعايش. دارفور لا يجب إنها تستعين بتلك التقاليد وبتعيد لها الحيوية. تقاليد دارفور هي الشكل كامل للعدالة الانتقالية، أنا ما عندي أدنى شك في ذلك. يعني هي شكل من أشكال العدالة الانتقالية ومتطول جدا وشكل يعني موثق له منذ أيال كاملة، يعني ما شيء جديد. فالناس بتتهيب من العدالة الانتقالية على أساس إنها مفهوم وممارسة تأتينا من آفاق أخرى، يعني من جنوب أفريقيا ولا المغرب ولا أمريكا اللاتينية، لكن في واقع الأمر يعني غلين دافو بيدينا مثال لممارسة بتاعت عدالة انتقالية حقيقية يعني مبنية على مؤسسة الصلح القبلي الموجودة في الإقليم. وطبعا الصلح القبلي موجود أيضا في أقاليم أخرى في السودان وليس فقط في دارفور، لكن في دارفور يعني شكله متكامل وموثق ومتوارث بشكل حيوي جدا جدا إلى أن أتت الإنغاز وعبثت به. نتمنى أنه تعود العافية لكل تقاليد دارفور، للتعايش السلمي بين أهلها، ولكل المصالح يعني التصالح والتعايش اللي كان الإقليم بيعرفه قبل ما تأتي هذه الأيادي الخبيثة لتعبث كل ذلك.
في ناس بيفتكروا أنه التخلص من عناصر النظام السابق أو المنتمين للنظام السابق طرد ينتزعوا من المؤسسات الحكومية الموجودة. في ناس بيفتكروا العملية دي نفسها هي جزء من العدالة الانتقالية. مدى صحة الحاجة دي وقدر شنو الحاجة دي ممكن تكون مفيدة أو مناسبة للوضع في السودان وفي دارفور؟
والله يعني السودان ينتقل نتمنى يعني باستقرار في مرحلة 39 شهر القادمة لفترة حكم مدني ديمقراطي. أهم شيء في حكم الديمقراطي هو دولة يعني حكم القانون. لا يمكن أخذ الناس بالانطباع أو بالتصنيف السياسي وبالانتقام أو بالتشفي مثلا بتخلق مثل هذه المواقف يعني درجة كبيرة من الفوضى والاضطراب. وفي كل الحالات هي ليست يعني شكل من أشكال العدالة الانتقالية بشكل مباشر، لكن هناك فيما يختص بالعدالة الانتقالية يعني شيء مهم جدا جدا إنه تتم عملية إصلاح شامل للمؤسسة الأمنية والعسكرية، لأنها هي المسؤولة مسؤولية مباشرة فيما يختص بمسؤولية الدولة في ارتكاب جرائم ضد المواطنين. بمعنى آخر إنه متطلبات التحقيق والبحث عن الحقيقة إذا أثبتت وجود مسؤولية لأي يعني ضابط أو جندي بشكل مباشر في ارتكاب جرائم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فمثل هؤلاء يجب أن يبعدوا من الأجهزة النظامية. ليه؟ لأنه إذا لم يبعدوا حيكون هناك عودة لمثل هذه السلوكيات واستمرار لاضطهاد المواطنين واستهداف بجرائم بشعة كما حدث في السابق. فعملية إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية ضرورية جدا جدا في إطار العدالة الانتقالية، وهي أحد المتطلبات الأساسية أيضا لموضوع العدالة الانتقالية. لكن فيما يختص بالخدمة المدنية أو الجامعات أو أي شيء آخر، هذا أمر خارج في العدالة الانتقالية في تقديري.
في ناس بيفتكروا أنه عناصر النظام السابق أو المنتمين للنظام السابق وجودهم في هذه المؤسسات هو خطر على السلام وخطر على العدالة، لأنه ممكن يقيفوا قدامه وممكن يعيدوا التجربة مرة أخرى. بيقولوا أنه واحد من أهداف العدالة الانتقالية هي وضع قوانين جديدة تضع حد لهذه الانتهاكات وعدم تكرارها مرة أخرى في الدولة.
بالطبع طبعا، لأنه الشيء اللي شهد السودان على مدى 30 سنة الأخيرة دي شيء غير مقبول على الإطلاق في دولة يعني ذات كرامة وذات سيادة وذات يعني تاريخ عريق كالسودان. الجيش السوداني كان أصبح معتدي في المقام الأول على المواطنين. مهمة القوات المسلحة ومهمة الشرطة وجهاز الأمن وحتى كل القوات الموازية للقوات النظامية، ودي ما مفروض تكون موجودة في الأساس، لكن المهمة الرئيسية هي حماية المواطن وأمن المواطن وليس الاعتداء عليه. يعني التغيير وإبعاد العناصر المسؤولة بمسؤولية مباشرة عن الانتهاكات الجسيمة ده شيء ضروري لتحقيق العدالة الانتقالية، ومهم جدا جدا تغيير العقيدة العسكرية والعقيدة الأمنية للشرطة ولجهاز الأمن. بحيث أنه يزرع فيهم أنهم هنا لخدمة المواطن وليس للاستبداد عليه أو الاعتداء على المواطن. ده شيء مهم جدا جدا. ده بيتطلب تغيير شامل للعقيدة القتالية، وده لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة، لكن يجب أن نبدأ فيه يعني اليوم وقبل الغد. وبدون ذلك كما ذكرت وتفضلت، إذا استمروا نفس الناس بدون أي محاسبة أو مراجعة حتتكرر نفس الجرائم، وحيسعوا ما بكل جهدهم لأن يمنعوا يكون في تحقيق مثلا، أو يمنعوا يكون في تغصي للحقائق لتحقيق متطلبات العدالة إذا كانت جنائية أو إذا كانت عدالة انتقالية. فالمشوار ما حيكون سهل، لكن المواطن السوداني أثبت مقدرته في أنه يفرض الإرادة بتاعته من خلال ما شهدناه طوال الأشهر التسعة الأخيرة، يعني من مواقف يعني شجاعة وجماعية لكل أفراد الشعب السوداني في خروجهم والمطالبة بحقوقهم في العدالة وفي الحرية وفي الديمقراطية والتغيير. فده هو الضامن الوحيد لأنه متطلبات العدالة الانتقالية والعدالة بمفهوم الأوسع تتحقق، وإنه إحنا نصليها رغم المصاعب يعني، لكن هناك ضامن، وهذا الضامن هو الثوار والمواطن السوداني.
وإلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى في برنامج العدالة الانتقالية، أقعدوا بعافية وسلام.